نستكمل اليوم في ماذا يحتاج الإنسان ليعيش حياة متزنة، وبدأناها أو محور المحاضرة سوف يكون بناء على هرم إبراهام مازلو اللي جيب في كتابه Toward the Psychology of Being، كتبه سنة 1962. ومرة فاتكم مفروض أقول أنه مازلو كتب كتابين مشهورين جدا، ده واحد فيهم Toward the Psychology of Being. الكتاب الثاني اللي مازلو الشهير أيضا كتبه قبل الكتاب دوت، كتبه سنة 54، سماه Motivation and Personality، motivation أو and personality أو الدافع والشخصية. اللي عايز يقرأ حاجة المازلو، دول الكتابين المهمين بالنسبة له، من أهم كتبه. نبني إطار المحاضرة على هرم مازلو في الحياة المتزنة، وتحدثنا المرة السابقة عن قاعدة الهرم وهو الاحتياج الجسدي، وتحدثنا عن رأي المسيحية في هذا الاحتياج. الآن نذهب إلى الشق الثاني من الهرم، وإحنا بيسيكلي تقريبا هنقسم الهرم إلى شقين. الشق الأول وهو الشق الجسدي، الشق الثاني هو الشق المعنوي النفسي الروحي. بالنسبة للشق الثاني من الهرم، الشق النصف الأعلى، كارل جوستاف يونغ J-U-N-G، واحنا حطينا اسمه قبل كده وهو احد العلماء واشهر من كتب وتلميذ فرويد، هو ادلر، فالثلاثه دول بيتحطوا في خانه واحده، فرويد وتحتيهم ادلر ويونغ. يونغ قال ان هناك غريزه داخل الانسان تسمى غريزه تحقيق النفس والوجود. وخلي بالكم من استعمال كلمه غريزه، وهو عبر عنها في الإنجليزية بـ individuation. طبعا يونغ سويسري، وكتب أيضا كتب بالفرنسية أساسا، ودي ترجمات طبعا كلها لي. الكلمة المترجمة له وهي individuation، هي دي الكلمة اللي احنا اللي ترجمتها تحقيق النفس والوجود أو تحقيق النفس والكيان. يونغ قال أن هذه غريزة داخل الإنسان، بمعنى أن في داخل كل إنسان، لأنه مخلوق على صورة الله، ولأن الله يريد تحقيق ذاته في هذه الحياة، وهو بالطبع يحقق ذاته أساسا في كل ما يفعله، الله يحقق ذاته في كل ما يفعله، ولأن الإنسان مخلوق على صورة الله، ففي داخل كل إنسان قوة ذاتية دافعة باستمرار لتحقيق ذاته. وفي هذا التحقيق للذات، الإنسان بيسعى لشيء يسمونه المشهوريين الإكتمال أو wholeness. الإنسان يسعى إلى الإكتمال. مرة سابقة تحدثت عن أن الإنسان في انفصال عن نفسه، في شق في جدار نفس الإنسان. في رأينا الإنسان في سعي لتحقيق ذاته هو يحاول أن يجمع شتات هذه النفس، ويبحث عنها ويحاول أن يجمعها، ويحاول أن يأخذها في وحدة، في unity أو في unity. ففي سعي الإنسان لتحقيق ذاته هو يبحث عن ذاته في نفس الوقت. وفي هذا البحث عن الذات، الإنسان يقر أنه لم يجد ذاته، يقر بما يقوله الكتاب المقدس عن السقوط وتوابع السقوط. وكأن الإنسان نفسه ضاعت منه، وهو في رحلة الحياة 70-80 سنة يبحث عن أشلاء هذه النفس، يبحث عنها، عن أطرافها. وأرجو أن نقر ونعترف هنا أننا نحن حتى في المسيحية، وبعد أن نعرف الله، أحد أهم أهدافنا في هذه الحياة أن نجد أنفسنا. روجرز سمى هذه الغريزة، سماها، أطلق عليها كلمة fully functioning أو التأدية المثلى، fully functioning. أو التأدية المثلى للإنسان لهذا الكيان الإنساني. عندما تترابط أطراف هذا الكيان فإن الإنسان يستطيع أن يؤدي تأدية مثلى في الحياة. عندما تترابط هذه الأطراف هنا يستطيع الإنسان أن يحقق نفسه. مازلو أطلق عليها الكلمة الشهيرة طبعا وهي كلمة تحقيق الذات أو الناس self actualization. هذه كلها مرادفات individuation fully functioning and self actualization كلها مرادفات من يونغ روجرز ومازلو. ويليام جلاسر في كتابه العلاج الواقعي أو بالواقع reality therapy سمى هذه الصفة في الإنسان سماها الهوية أو أن أجد من أنا أو الايدنتيتي. إذن لابد أن نقول أن كل المفكرين العلمانيين والمسيحيين يتفقوا أن هناك غريزة داخل الإنسان اسمها غريزة تحقيق النفس أو تحقيق الذات، وأن هذه الغريزة لا تتعارض مع فكر الكتاب المقدس. بالعكس المسيح يقر برغبة الإنسان في تحقيق ذاته في أهم آيات الكتاب المقدس أن تحب قريبك كنفسك. وعندما أحب نفسي في حقيقة في مجمل التعريف الكلمة هو تحقيق ذاتي. المسيح يقر أيضا بأهمية أن الإنسان يحقق نفسه هنا على الأرض عندما قال من يضيع حياته من أجلي يجدها. والمسيح لا يتحدث فقط عن حالة أبدية في هذه الآية، لكنه بالطبع يتحدث عن الحياة هنا على الأرض، أنه يدرك أن الإنسان يريد أن يجد حياته وهو يوافق على هذا ويقول له أو يظهر له أو يشير إلى السبيل لتحقيق هذه الذات في رأي المسيح. فإذا من يضيع حياته من أجل يجدها لا تتحدث فقط عن حالة أبدية، لكنها تتحدث أيضا هنا على الأرض. على الأرض كل الكتاب متفقين، الكتاب المقدس بالطبع يقر حق الإنسان في أن يحقق ذاته لأنه مخلوق على صورة الله. الكتاب متفقين أن هناك قناتين يحصل من خلالهما الإنسان على تحقيق الذات. القناة الأولى هي قناة الحب، القناة الثانية هي إدراك القيمة. وهنا ملحوظة نريد أن أقول أنه لا ينبغي أن تتوفر يكفي أن يقول عبارة بطريقة ثانية، يكفي أن يتوافر قدر مناسب من هاتين القناتين لخوض تحديات الحياة. يكفي توافر قدر مناسب ليس كامل، مفيش إنسان هتوفر له بالكمال الحب وإدراك القيمة. لكن ما هو مطلوب لتحقيق الصحة النفسية لتحقيق الحياة المتزنة؟ توافر قدر مناسب كافي لخوض تحديات الحياة. بالنسبة للحب، في قناة الحب لابد من فرعين لهذه القناة لتحقيق الحياة المتزنة. لابد من ألف أن يستقبل الحب وبين لابد أن أعطي الحب. من يستقبل الحب لكنه لا يعطي الحب سوف يكون هناك خلل. وإذا اختلت دائرة الحب في الإنسان اختل توازنه، فأصبح مضطربا ومتوترا. الحاجة الثانية اللي بنلاحظها في الحياة المتزنة أو عدم وجود الحياة المتزنة في الإنسان الذي لم يحصل على قدر كافي من الحب هو أن رغبته في المساهمة في الحياة بتقل بدرجة ملحوظة. رغبته في المساهمة في الحياة، في الخروج إلى الحياة والمساهمة فيها بكل نفسه، هذه الرغبة تقل في هذا الإنسان الذي دائرة الحب مختلة في داخله. هذا الإنسان بيراوده هذا السؤال من وقت لآخر وربما كل يوم، ما الفائدة من حياتي؟ السؤال دوت يراود الإنسان. عندما يأتي إنسان ويقول لك ما الفائدة من حياتي، فكر أن ربما هناك خلل أو اختلال في دائرة الحب. أيضا هذا الإنسان الذي يعاني من اختلال الدائرة نجده يشعر بالوحدة والوحشة، وهذا يسبب اختلال في الاتزان. نجده أيضا حاجة هامة جدا هو أنه قد ينجز في الحياة، قد ينجز، ليس كل من هو مفتقد الحب لا ينجز، هناك كثيرين مفتقدين الحب لكنهم ينجزوا، لكن لهذا الشخص إنجازاته في الحياة ليس لها كل القيمة المفروضة لها، تفقد قيمتها ومعناها، فهو لا يشعر بكل القيمة كل المعنى لهذه الإنجازات. العلاقة الهامة ما بين اختلال دائرة الحب وبين النقص الحياة المتزنة، العلاقة الهامة بينهما تكمن في ما يسمى مخزون الحب داخل الإنسان. فالكتاب تحدثوا عن أن داخل الإنسان توجد حفرة أو مخزون أو ريزرفوار، هذا المخزون يحتاج أن يملأ. عندما يملأ هذا المخزون أو هذا المخزن، هناك نتيجة لهذا الملء. النتيجة الهامة لهذا الملء هو كلمة هامة جدا يحتاج الإنسان في الحياة، وهي كلمة الطاقة. إذن هناك علاقة قوية بين امتلاء مخزون الحب والطاقة. ما هي هذه الطاقة؟ هي الطاقة الإنسانية اللازمة لدفع عجلة حياة الإنسان. وعندما يمتلك الإنسان هذه الطاقة فإنه يساهم في الحياة، فإنه يستطيع أن يثابر، يستطيع أن يصبر على عراقيل الحياة، وبالتالي يحصل على الحياة المتزنة. إذن العلاقة بين المخزون وبين الحياة المتزنة، مخزون الحب والحياة المتزنة، تكمن في كلمة واحدة، ما هي؟ الطاقة. فأرجو أن احنا نفهم العلاقة دي ونستوعبها علميا. في كلمة واحدة هي الطاقة. أحيانا نجد نوع من اختلال اتزان الحياة في رجل لم يملأ هذا المخزون بالنسبة له، فيعيش كل الحياة باحتياج أن يحب. ماذا يفعل باحتياجه؟ لازم نشوف العلاقة هنا كيف يختل الاتزان. ماذا يفعل بهذا الاحتياج؟ هذا الاحتياج يصرخ كل يوم داخله. إذا ترك هذا الاحتياج يصرخ بقوة، فسوف يقهر هذا الرجل من احتياجه. وإذا قهر من احتياجه فسوف ينتهي بالأمر إلى عدم القدرة على مواصلة الحياة، عدم القدرة على ممارسة أمور ومهام الحياة، المهام اليومية. إذن يقرر أنني لابد أن لا أقهر من احتياجي. أو قد يقرر يأخذ هذا القرار أو يأخذه خطأ، بمعنى أنه بدلا أن يتعامل مع هذا الاحتياج بطريقة صحية تصالحية، نجده يقوم بكبت بمعنى suppression، كبت صوت هذا الاحتياج الذي يعين في أعماق نفسه. في أثناء عملية الكبت هذه، أو عملية الكبت لها توابع، لها نتائج. أحد أهم نتائج عملية الكبت أنه يصبح إنسان بلا مشاعر، فاقد القدرة على التعاطف مع الآخرين. وكأنه يعيش وراء جدار سميك، وكأنه في عازل بينه وبين الآخرين، وكأنه يعيش في غرفة زجاجية. نتيجة هذا الانعزال أو فقدان التعاطف بالطبع سوف يصبح إنسان غليظ الطباع، قاسي، خشن، جاف، وأن يقترب منه سوف يجد الصعوبة في التعامل معه، سوف نجده حاد الطباع، وسوف نجده أيضا أنه يعطي الانطباع للآخرين أنه ليس في احتياج لأحد. هذا الإنسان يستطيع إنجاز مهام الحياة بكفاءة، لكنه يئن ويتألم داخليا، وهذا يعني غياب الحياة المتزنة. إذن هذه هي الدائرة الأولى وهي دائرة الحب. ما هو دور الله ودور أو رد المسيحية على هذه الدائرة؟ كيف تتعامل المسيحية مع احتياج الإنسان في هذه الدائرة؟ رد الكتاب واضح وصارخ عندما يقول أن الله محبة. عندما يطرح الكتاب أمامنا هذه العبارة الهامة جدا أن الله محبة، يقر الله أنه يعرف الاحتياج الصارخ داخل الإنسان. ومش بس الله يعرف هذا الاحتياج الصارخ داخل الإنسان، لكن الله خلق الإنسان لكي يحب من الله، لكي يدخل في علاقة حب بين الله وبين الإنسان. فالإنسان مصمم ليدخل في علاقة حب تماما مثل الأقانيم الثلاثة، وهي في علاقة حب. عندما يخلق الله ذو الأقانيم الثلاثة الذي يعيش الحب في هذه الأقانيم، عندما يخلق إنسان بالطبع سوف يخلقه ليعيش معه في علاقة حب. فالإنسان مصمم أن يعيش في هذه العلاقة. وحتى بعد سقوط الإنسان بالطبع الإنسان لم يفقد احتياجه إلى الحب وإلى علاقة الحب مع الله، بالعكس هذا الاحتياج ازداد. المسيح يقول لنا أبانا الذي في السماوات، في الصلاة الربانية. هنا إقرار من المسيح أن الإنسان يحتاج إلى الانتماء. وهنا عندما يقول لنا أدلر أن الاحتياج الأول والأساسي للإنسان هو الانتماء بلونجين، فهو يقر حقيقة قد سبقت أقرها وأقرها المسيح. أبانا الذي في السماوات، المسيح يقول لنا أننا في حقيقة الأمر نحتاج أن ننتمي، وأن النقطة المرجعية وانتمائنا الحقيقي هو للخالق الذي خلق الإنسان. ويقول أيضا الكتاب في احتياج الإنسان للانتماء إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. هنا احتياج الإنسان للانتماء والرعاية. إذن الكتاب المقدس يقول للإنسان أنه في دائرة الحب يحتاج إلى البعد الرأسي في هذه الدائرة، أي العلاقة بين الإنسان والله. هذا هو البعد الرأسي في احتياج الإنسان. لكن هذا البعد الرأسي لا يكفي لاحتياجات الإنسان، لسد احتياجات الإنسان على هذه الأرض. هذا البعد الرأسي لا يكفي. عندما يأتي إلي مستشير لا يكفي أن أقول له وهو يعاني، لا يكفي أن أقول له انظر أن الله يحبك، لا يكفي. لا يكفي فقط أن أشير إلى البعد الرأسي، هذا ناقص. الكتاب المقدس يقرر احتياج الإنسان لبعد آخر، هو البعد الأفقي في دائرة الحب. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. المسيح يقرر هنا عندما يعطي وصية لنا أن نحب إنسان آخر، أن هذا الإنسان الآخر يحتاج إلى محبتي. إذن البعد الرأسي في علاقة الإنسان مع الله لابد أن ينعكس في البعد الأفقي، وهو علاقة الإنسان مع الإنسان، علاقة حب. وأقول بكل قوة أن البعد الرأسي لا يكفي لأن يعيش الإنسان حياة متزنة على هذه الأرض، لا يكفي. البعد الرأسي لا يكفي لأن يعيش الإنسان حياة متزنة على الأرض. وقد سبق الله وقال لآدم ليس جيدا أن يكون آدم وحده. إذن قد سبق الله ورأى أنه لابد أن يكون هناك بعد أفقي في الحياة. الله صمم الحياة حتى في جنة عدن أن يكون هناك بعد أفقي. وهنا أرجو أن لا يساء فهم هذه الآية، لأنه يساء فهمها ليس جيدا أن يكون آدم وحده. بتفهم هذه الآية أنها تقتصر على علاقة الرجل والمرأة، بمعنى أن تستعمل هذه الآية كالخنجر أو كالسيف في صدر كل إنسان يقول أنا شايف أني مش عايز أتجوز. إزاي؟ أنت مش شايف الكتاب بيقول إيه؟ ليس جيدا أن يكون آدم وحده ونصنع له معينا نظيره. أنت مش شايف؟ الله شاف حتمية وجود حواء جنب آدم. أقول أن هذا فكر خاطئ كل الخطأ. الله رأى حتمية وجود إنسان بجانب إنسان وليس بوجود حواء بجانب آدم. حتمية وجود إنسان بجانب إنسان، والله خلق حواء. بالطبع هناك علاقة بين الرجل والمرأة، والله يريد شيء في هذه العلاقة، لكن أحد أهم أسباب خلق حواء امرأة وليست رجل آخر تكاثر. ولذلك نرى المسيح لم يتزوج. إن كان هناك حتمية للزواج كان لنبغي أن المسيح الإنسان أن يتزوج. إن كان هناك حتمية للزواج كان ينبغي أن الرسول بولس يتزوج. إن كان هناك حتمية للزواج كان ينبغي في كورنثوس الأولى 7 أن يقول لهم الرسول بولس أنتم مخالفين لإرادة الله. إذن في آية ليس جيدا أن يكون آدم وحده، الله لا يقر أو يقرر حتمية الزواج في هذه الآية. قد يقول الله في هذه الآية من الطيب أن يتزوج الإنسان، لا أرفض هذا التفسير، من الطيب. لقد رأيت أن هناك انجذاب عاطفي وجنسي بين الرجل والمرأة وأنا صممت هذا الانجذاب، إذن من الطيب. ليس هناك حتمية. من يفهم هذه الآية أن هناك حتمية فهو يفهمها خاطئا. إذن هذه أهم مبادئ تفسير الهرمنيوتكس، تفسير الكتاب المقدس، أننا لابد أن نفسر الكتاب المقدس كوحدة واحدة، ولا نأخذ آية وناخدها في الكورنر وعلى جنب ونعزلها عن بقية الكتاب المقدس ونحط كل همنا فيها ونفسر. ما ينفعش. الكتاب المقدس لابد أن يفسر كوحدة واحدة، من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة، من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة، كل صفحة هامة. ولابد أن أبحث في كل صفحة عن تفسير الآية التي جاءت في الصفحة الأولى. إن كان هناك شيء يلقي ضوء على الصفحة الأولى في الثانية أو العاشرة أو المية أو الألف، لابد أن أبحث عن تفسير هذه الآية في كل الصفحات الكتاب المقدس. إذن لا ينبغي أن نفسر هذه الآية في معزل عن الكتاب المقدس. لا توجد حتمية في للزواج في هذه الآية، ليس جيدا أن يكون آدم وحده. لكن ما هي الحتمية؟ حتمية البعد الأفقي في الحب والاجتماعية ووجود الإنسان بجانب الإنسان، هنا حتمية. نعم. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، هنا حتمية. إذا جاء لنا المستشير وقلنا له الله يحبك، فهذا هذه مشهورة ناقصة، لا أقول خاطئة، أقول ناقصة، لا أقول خاطئة، أقول ناقصة. مرة ثانية، لا أقول خاطئة، أقول ناقصة. أن الله صمم الكون وجسد المسيح ليمارس فيه البعد الأفقي. وإذا لم يمارس البعد الأفقي فسوف تئن الأعضاء وتتألم. أيضا أرجو أن نلاحظ في هذه الآية وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، أن المسيح يضع لنا شقي الحب وهو الاستقبال والعطاء. بالطبع أن تحبوا بعضكم بعضا، فأنا بحبه هو بيحبني، أنا بعطي وأنا بستقبل، وهو يعطى ويستقبل ويعطى ويعطي. إذن مرة شقي أو خناتي أو بعدي الحب الاستقبال والعطاء في مفهوم الله عن الحياة المتزنة وتسديد احتياجات الإنسان. أيضا الكتاب المقدس يقول لنا أن الروح القدس سوف يدخل لحياة الإنسان المؤمن إذا آمن بالمسيح وأصبح خليقة جديدة. سوف يعطى الروح القدس، سوف يعطي قوة وقدرة للإنسان على أن يعيش دائرة الحب بقدرات تفوق قدراته المحدودة. وهذه هي عظمة المسيحية. ما هي عظمة المسيحية؟ أننا غير متروكين لقدراتنا المحدودة. هنا تكمن عظمة المسيحية، أن الإنسان الساقط ليس متروكا لقدراته المحدودة، فهناك ينبوع نستطيع أن ننهل منه. ما هو هذا الينبوع؟ يقول المسيح في يوحنا 7:38: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح. إذن هناك ينبوع. ما هو هذا الينبوع؟ هو الروح القدس داخل الإنسان. عندما يسكن الروح القدس داخل الإنسان تجري من هذا الإنسان أنهار ماء تفيض وتنبع إلى الخارج. ما هي هذه الأنهار؟ إن أنهار شخص الله بذاته، أنهار شخص الله بذاته تفيض من هذا الإنسان. الله نفسه ينبع ويفيض ويشاع من حياتنا. من هو الله؟ الله الذي هو محبة. إذن الإنسان المسيحي يمتلئ بالحب ويعطى قدرة على أن يفيض هذا الحب للآخرين، وهذه هي الحياة المتزنة. عندما أمتلئ بالحب وأستطيع أن أشارك هذا الحب مع شخص آخر، هنا الحياة المتزنة. لا توجد حياة متزنة بدون أن أستقبل الحب وبدون أن أعطي الحب. أستقبله بوفرة وأعطيه بوفرة، وكلما استقبلت الحب بوفرة كلما ازدادت حياة الاتزان، وكلما اعطيت الحب بوفرة كلما ازدادت حياة الاتزان. علاقة فردية. وهنا نقول كلمة في العلاقة بين الصورة الذاتية الفاشلة وقناة الحب. الصورة الذاتية الفاشلة السلبية التي تحدث عنها جلاسر تمنع الإنسان من استقبال الحب في الكبر. هذا الإنسان ذو الصورة الذاتية السلبية ربما يعطى الحب في الكبر ولكنه لا يشعر به ولا يستطيع استقباله أحيانا. لماذا؟ لأنه في حاجة داخل الإنسان اسمها قرون الاستشعار، قرون استشعار الحب. هذه قرون الاستشعار هذه إذا ظل الإنسان لسنين طويلة في مجاعة وفي جفاف فقد يحدث نوع من الدمور لقرون الاستشعار، وبالتالي يصعب عليه استقبال الحب. لا أقول مستحيلا، لكن أقول يحدث دمور. المحورة الثانية في الصورة الذاتية أن من لا يستطيع استقبال الحب عادة لا يستطيع أن يعطي الكثير من الحب. عادة هناك تناسب طردي بالطبع. عندما يكون المخزون فارغ فبالتالي سوف يكون هناك تعطل في إعطاء الحب. لكن في ملحوظة ثالثة، أن بعض الناس يستطيع استقبال الحب ولم يحدث ضمور في قرون الاستشعار، لكن نتيجة للصورة الذاتية السلبية نجد هذا الإنسان قد تمركز على نفسه وعاش لنفسه وأنانيته، فنجد هذا الإنسان يفشل في إعطاء الحب. وهنا ننتهي من دائرة الحب ونذهب للدائرة الثانية ونذهب إليها بسرعة، وهي دائرة القيمة. لكي أحصل على حياة متزنة لابد أن أعيش في دائرة القيمة، دائرة الحصول على القيمة. كيف يحصل الإنسان على إحساسه بالقيمة؟ هناك أربعة بنود هامة لحصول الإنسان على القيمة، أربع بنود هامة، عملية هامة جدا. واحد، القدرة على وضع الأهداف، الأهداف طويلة المدى والأهداف قصيرة المدى. عندما يستطيع الإنسان أن يمتلك قدرة أن ينظر إلى حياته في الخمس سنين القادمة أو العشر سنين القادمة ويضع أهداف طويلة المدى، عندما يستطيع أن يفعل هذا يحصل على قدر أو جرعة من القيمة. عندما يحصل على جرعة من القيمة هذا يساهم إلى أن يعيش حياة متزنة. عندما يحصل على جرعة من القيمة عمليا جدا، عندما أستطيع أن أنظر إلى حياتي الخمس سنين القادمة العشر سنين القادمة وأستطيع أن أضع أهداف عملية قابلة للتحقيق ممكنة حكيمة، عندما أستطيع أن أفعل هذا فأنا أحصل على القيمة جرعة مباشرة. عندما أحصل على القيمة أحصل على الاتزان. والأهداف شقين، طويلة المدى وقصيرة المدى. قصيرة المدى هي اليوم، هي الأسبوع القادم، الشهر القادم، ستة أشهر القادمة، كل دي أهداف قصيرة المدى. عندما يستطيع الإنسان أن يخطط يومه يستطيع أن يضع أهداف لهذا اليوم وأهداف للأسبوع، أهداف مقنعة وعملية، يحصل على قيمة ويحصل على الاتزان. إذن هذا هو البند الأول في إدراك القيمة. البند الثاني ليس فقط القدرة على وضع الأهداف لكن القدرة على تحقيق الأهداف. فممكن تحط أهداف زي ما انت عايز، في ناس يحطوا أهداف كل سنة نيو يير أنا هعمل إيه السنة دي، يلا حط أهداف. لكن إن لم يحقق هذه الأهداف مش بس لم يحصل على القيمة، لا ده حصل على إحباط، يعني في نهاية اليوم هناك إحباط. فإذا الأهداف لا تكفي، وضعها لا تكفي، لكن تحقيق الأهداف بند أساسي في إدراك القيمة. إذا عندما أضع أهداف ثم طويلة المدى وقصيرة المدى ثم أستطيع تحقيقها أحصل على جرعة من القيمة. وفي تحقيق الأهداف لا ينبغي تحقيق الأهداف 100%، صعب أن نجد إنسان يحقق أهدافه 100%. طيب 90%، 80%، 70%، فنقدر نقول نسبة، لكن لابد أن نقول إلى حد ما، إلى حد كافي satisfactory. بالطبع مش هيكون 10% و20% و30% من الأهداف، هذا غير كافي. بالطبع لازم نطلع فوق 50% عشان يبقى في حد ما كافي. البند الثالث، القدرة على إنجاز الأعمال والمهام بكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. إذا كل شخص فينا يحتاج أنه يستطيع أن يتقن ما يفعله ما يعمله، يتقنه ويقوم به بكفاءة. هذا يلعب دور هام في إدراك القيمة. لابد أن نقر أن الإنسان يحتاج أن يعمل، لابد أن يعمل، الإنسان ينبغي أن يعمل. وهنا عايز أقول كلمة بين قوسين، الإنسان عندما يأخذ طريق غير الطريق الذي هو يحب في العمل، هذا يؤدي به إلى نقص في القيمة ونقص في الالتزام. لذلك لابد الإنسان أن يسعى قدر ما يستطيع أن يأخذ الكارير اللي في الحياة، يأخذ الاتجاه في الحياة اللي هو شايفه يحقق له الشبع والسعادة. لأنه إن لم يأخذه ولم يستطع أن يتصالح مع الطريق الجديد فسوف يعيش دائما في حالة إحباط. لذلك ينبغي أن يسعى كل السعي، وهذا ليس ضد الله، أن يسعى كل السعي في أن يأخذ الاتجاه في الحياة الذي يتماشى مع من هو وما هي قدراته ومواهبه وما يحب في الحياة. اللي يحب يعمله 8 ساعات في اليوم أو 5 ساعات في اليوم، ده التعليق الأول. التعليق الثاني خاص بالمجتمع الذكوري الذي نعيش فيه، أنه ليس كل السيدات هم مهيئين تهيئة 100% كاملة أن تكون كل حياتهم هو تربية الأولاد. في زوجات مهيئين لهذا، هذا ما يريدونه في الحياة، لكن في شخصيات أخرى من النساء في داخلهم طاقات وقدرات أكبر من هذا. وعندما نحكم عليهم أن تكون أن يكون تكون كل مهامهم في الحياة هو تربية الأطفال، فإحنا بنسبب في إحباطهم. لذلك أقول أن كل امرأة لابد أن تعرف نفسها قبل الزواج، ده دورها مش دور زوجها. هي ينبغي أن تحدد ماذا يحضر لها الشبع والإنجاز في الحياة، هي اللي لازم تحدد دور وتخطط طريقها، وده يكون أحد الشروط في ارتباطها بشخص ما وعدم ارتباطها بشخص آخر. هي اللي لازم تحدد، مش بعد الجواز تكتشف. اللي بيحصل انها بعد الجواز تكتشف بعد ما يكون الفاس وقعت في الرأس، فينبغي انها هي تكتشف ما هي مهيئة له. نقطة تحمل المسؤولية نقطة هامة جدا للحصول على القيمة. عن نفسي أشعر بسعادة بالغة عندما أتحمل مسؤولية شخص ما أو مهمة ما، مسؤولية بالغة، وكأني أتقابل مع الله، أتقابل مع مصيري destiny بتاعي، وأرى أن الإنسان صمم ليتحمل المسؤولية، صمم ليتحمل المسؤولية. وبنشوف أن الله أعطى مسؤولية ضخمة للإنسان. وجبل الرب في تكوين 2:19، وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. بنشوف هنا ان الله اعطى لآدم مسؤولية ضخمة، واعطى لآدم مسؤولية ادارة جنة عدن. أن يعملها أن يديرها. فالله يقر أن الإنسان يحتاج أن يتحمل المسؤولية. عندما يتحمل المسؤولية يفعل شيء إلهي. عندما يتحمل المسؤولية يجد نفسه يحقق ذاته. في تحمل المسؤولية يحقق ذاته. وكل ما كبرت المسؤولية وكل ما استطاع الإنسان أن يتحمل هذه المسؤولية كل ما عملية تحقيق الذات بتزيد. إذن ينبغي أن نرحب بتحمل المسؤولية لأنها هامة لتحقيق اتزاننا. ينبغي أن نتحمل المسؤولية. وعندما نعيش حياة مستهترة فنحن نقتل أنفسنا بأنفسنا، نساهم في إحباطنا، نساهم في عدم تحقيق ذاتياتنا. فالحياة المستهترة حياة تنتقص من كيان الإنسان. يعتقد الإنسان أنه مرتاح عايش على هواء، لكن في الحقيقة هو ناقص في الشبع. تحمل المسؤولية ينبغي أن يكون تحمل مسؤولية قراراتي، أني لا أهرب من قراراتي التي أخذتها سواء صائبة أم خاطئة. تحمل مسؤولية ينبغي أن أتحمل مسؤولية نفسي أمام الله وأمام الآخرين. تحمل مسؤولية ينبغي أن يتضمن على تحمل مسؤولية الآخرين. ينبغي أن يكون في حياتي بند اسمه أن أتحمل مسؤولية شخص آخر أو أشخاص آخرين. وبما أننا في الحديث عن المشورة فأقول أن مجال المشورة بيعطي فرصة للمشير، فرصة كبيرة أن يتحمل مسؤولية شخص آخر، وهذا مشبع جدا. لورنس كراب يقول لنا عبارة أخرى جميلة في قضية تحمل المسؤولين. يقول لنا أن التفاعل الإيجابي مع الآخرين والتأثير فيهم يحقق للإنسان ذاته، يعطيه أحساس بقيمته وبالتالي يحقق ذاته. التفاعل الإيجابي مع الآخرين، والجزء الآخر من العبارة التأثير فيهم. فإذا ليس هو فقط التفاعل مع الآخرين، لكن إذا استطعت أن أؤثر في شخص آخر إيجابيا، بالطبع ممكن أؤثر في سلبيا، لكن إذا استطعت أن أؤثر في إيجابيا هذا يزيدني من إحساس بالقيمة وبالتالي تحقيق ذاتي. هنا ينبغي بالطبع أن يكون عندي شيء أقدمه للآخر عشان أؤثر فيه، مش كده؟ ينبغي أن أكون ممتلئ بشيء، وإلا لن أستطيع التأثير إيجابيا في الآخر. إن كنت أنا مفرغ من الداخل طبعا لن أستطيع أن أثري حياة شخص آخر. ما يريد أن يقوله كراب هو في التأثير في الآخرين هو عملية إثراء شخص آخر. البند الرابع والأخير في إدراك القيمة هو القدرة على مواجهة الفشل وإيجاد البدائل. إذن ليس فقط القدرة على وضع الأهداف يعطيني قيمة، ليس فقط القدرة على تحقيق الأهداف يعطيني قيمة، ليس فقط القدرة على إنجاز الأعمال والمهام يعطيني قيمة، لكن عندما أفشل وتفشل خططي وتفشل أهدافي ماذا أفعل؟ القدرة على مواجهة هذا الفشل بنجاح بدون انبطاح على الأرض ثم إيجاد البدائل، هذا يعطيني إحساس بالقيمة وهذا يزيد في تحقيق لذاتي. أقول أن الإنسان يبنى أحيانا كثيرة أكثر من الفشل منه من النجاح إذا استطاع أن لا ينبطح وأن يجد البدائل. بالطبع إذا انبطح ولم يجد البدائل فلن يبنى من الفشل. الفشل إلى وجهها بطريقة صحية باني جدا للإنسان. هنا ننتهي من عنوان إدراك القيمة، أربعة بنود. ما زلنا في تحقيق الذات. ويليام جلاسر قال أن الإنسان لتحقيق ذاته يحتاج إلى الهوية identity كما قلنا، ولكنه يحتاج إلى شيء آخر وكلمة جديدة تدخل في قاموسنا، هي كلمة المعنى meaning. قال له الإنسان يحتاج إلى أن يحصل على هويته، يدرك من هو، وفي هذه العملية عملية الإدراك هو يحتاج إلى وجود شيء آخر في الحياة اسمه المعنى يصاحب هذه الهوية. طبعا أشهر الأشخاص الذين تحدثوا وتكلموا وكتبوا عن المعنى هو فيكتور فرانكل بالطبع، في أحد الكتب اللي وضعناها لحضراتكم للقراءة، الإنسان يبحث عن المعنى، Man's Search for Meaning. فيكتور فرانكل كتب كل كتابه حول موضوع المعنى، وحتى سمى النظرية بتاعته لوجو ثيرابي، نظرية كلها سماها العلاج بالمعنى. فيكتور فرانكل كل النظرية بتاعته تقول أن المشكلة الأولى التي وجدها في حياته من خبرته في التعامل مع الناس، المشكلة الأولى للإنسان المعاصر وغير المعاصر، هو انعدام المعنى في حياة هذا الإنسان. الإنسان يولد يعيش ويموت وهو لا يعرف لماذا ولد، لماذا يعيش، ولماذا يموت. يقول فرانكل أن الحياة في حد ذاتها لا تعلمنا المعنى، فلابد أن نصارع لأن نمتص معنى من الحياة. من حولنا لا يعلمون ما هو معنى أو ما هي معنى، ما هو معنى الحياة، وأن الإنسان يورث للإنسان الآخر انعدام المعنى. ونحن لو رحنا سألنا الكثير من البشر ما هو الذي تعيش لأجله، فمعظم الناس سوف يقدمون لك أشياء مادية يعيشوا لأجلها. ما الذي تعيش لأجله؟ السؤال يطرحه فرانكل. لو سألنا الناس بعيش لشغلي، بعيش لزوجتي، بعيش لزوجي، بعيش لأولادي، بعيش ليه؟ لو سألنا رجل الشارع لماذا تعيش، أو إلى أي شيء تعيش، أو اللي أنت بتحاول توصل له في الحياة دي، أقول أنا عايز أرتاح، فعشان أرتاح عايز شغلانة كويسة، وعايز بيت كويس، وعايز زوجة كويسة، وعايز أسرة كويسة، وأولاد كويسين. هل هذا يعطي معنى للحياة؟ أقول بملي فمي لا يعطي معنى للحياة. لا يعطي معنى للحياة أن يكون عندي عمل طيب، أسرة سعيدة، أنشطة مختلفة، حياة اجتماعية. هذا لا في حد ذاته لا يعطي معنى للحياة. هذه الأشياء هي إلى أدوات أستعملها للحصول على المعنى، إما أن أستعملها بطريقة صحيحة وإما أن أستعملها بطريقة خاطئة، لكن ليست هي المعنى. الزواج ليس المعنى، زوجتي ليست المعنى في حياتي، وهي لا تعطيني المعنى في حياتي، وأنا لا أعطيها المعنى في حياتها، أولادي لا يعطيني المعنى لحياتي، وأنا لا أعطيهم المعنى لحياتهم. القضية تماما مثل قضية المال. المال أداة طول، إما أنا أستخدمها لابد أن أستخدمها، لابد أن أستخدمها، الله يقر أننا لابد أن نستخدمه. فهو الطول المال في حد ذاته لا يعطيني المعنى، مع أن الناس كلها اتخذته كهدف للحصول على المعنى. المال أداة ممكن أنا أستخدمها صائبا وممكن أنا أستخدمها خاطئا. ممكن أنا أستخدمها صائبا للحصول على المعنى، لتسهيل عملية الحصول على المعنى، وممكن أنا أستخدمها خاطئا لدرجة أنها تبعدني تماما، تأخذني أميالا وأميالا بعيدا عن الحصول على المعنى. تماما الزواج، تماما الأولاد، تماما العمل، ممكن أنا أستخدمه يأخذني يقربني أو أستعمله كأداة يقربني إلى المعنى، مجرى أو قناة أسير فيه يأخذني إلى المعنى، من خلاله من خلال ممارسته أرى وأكتشف ما هو المعنى، أرى وأكتشف من خلال هذه الممارسات ما هو المعنى، أو العكس أني أجعل من هذه الأشياء في حد ذاتها المعنى. المسيح واضح يا جماعة جدا، واضح جدا، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. لو الحاجات دي فيهم المعنى كيف يقول للمسيح إذا كان هم دول المعنى؟ فإزاي يقول لي على فكرة اسمع، إذا شفت إن دول المعنى وحطيت فيهم كل نفسك، حبيتهم لدرجة حطيت كل نفسك، فأنت لن يكون لك معنى في النهاية، بمعنى أنك لا تستحقني. إذا لابد للإنسان، يقول فرانكل، أن يكتشف أين المعنى في الحياة. ويقول أيضا فرانكل أنه المفكرين يساعدون في اكتشاف المعنى للحياة، لكن في النهاية الإنسان لابد أن يكتشف ما هو المعنى من وجوده على هذه الأرض. فالإنسان خلق على هذه الأرض لهدف. وجود الإنسان ليس صدفة، هذا بالطبع في المفهوم المسيحي. المفهوم العلماني أوقات بيذهب إلى نوع من اللا أدرية، اللا أدرية بمعنى الأجنوستيسيزم، يذهب إلى نوع من اللا أدرية لأنه بالطبع لا يؤمن بوجود الله، وبالطبع لا يؤمن بوجود علاقة مع الله، فيحتار الرجل المفكر العلماني، يحتار في ما هو معنى الحياة، ما معنى الإنسان يولد يعيش 70 سنة على الأرض ثم يموت وينتهي إلى العدم. لكن أقول أن الإنسان خلق على هذه الأرض لهدف، ووجود الإنسان ليس صدفة، ومن المؤكد أنه يوجد معنى لهذا الوجود. وأقول أن مجرد حديثنا عن المعنى يؤكد أن الإنسان بغريزته يبحث عن المعنى، أي أن الإنسان في تكوينه يبحث عن في تكوينه، في قاموس تكوينه شيء اسمه ابحث عن المعنى، هناك معنى وراء هذه الحياة وهذا الوجود. وأقول أن كل إنسان في الشارع يبحث عن هذا المعنى، حتى أفقر الناس وأجهلهم. وفي رأي الكثير من المشهوريين أن الكثير من الأمراض والمشاكل النفسية ينبع من فقدان الإنسان المعنى في الحياة والهدف من وجوده على هذه الأرض. وأقول أنا كلمة بين قوسين لنا في الكنيسة، أنا الكثير منا رغم أنه يعرف برأسه ما هو المعنى في الحياة، إلا أن الفكرة في الرأس شيء والحياة شيء آخر، وأن الإنسان المسيحي في أحيان كثيرة مفتقر للمعنى في الحياة تماما مثل الشخص العلماني. هو برأسه يعرف شيء، ولكن واقع الحياة التي يعيشها شيء آخر. وأن الإنسان الألماني والمسيحي أنه فقد المعنى من الوجود، بدأ يضع كل همه في الماديات وامتلاك الأشياء وفي أمور وهمية أخرى. يكتشف بعد في نهاية الحياة أن هذه الأمور لم تعطي المعنى، لكن الاكتشاف ده بيكون متأخر. وهنا في نهاية حديثنا عن المعنى أحب أن أقتبس كاتب آخر اسمه فيرنون جراوندز، GROUNDS، فيرنون جراوندز، وده كاتب في الأربعينات والخمسينات، كتب كتاب مشهور في هذا الوقت اسمه Emotional Problems and the Gospel، أو المشاكل العاطفية والإنجيل. جراوندز بيقول هذه العبارة، أن الصحة النفسية، والصحة النفسية هنا بمعنى الاتزان أو الحياة المتزنة، الصحة النفسية بين قوسين الحياة المتزنة، تطلب بإلحاح وإصرار، تسعى في طلب بإلحاح وإصرار، تلح في طلب بإلحاح وإصرار. الحياة المتزنة تتطلب الاقتناع المتيقن أن هناك معنى للحياة. الحياة المتزنة، الصحة النفسية، تتطلب الاقتناع المتيقن أن هناك معنى للحياة. لكي لا يكون عندي معنى للحياة لابد أن أستطيع أن أجيب على ثلاثة أسئلة. الأول، من أين أتيت؟ الثاني، إلى أين أنا ذاهب؟ الثالث، هل ما أفعله يحقق ويتماشى مع الأهداف التي وضعتها لنفسي؟ ثلاثة أسئلة لابد أن يجيب عليها الإنسان في بحثه عن المعنى في الحياة. السؤال الأول، من أين أتيت؟ الثاني، إلى أين أنا ذاهب؟ الثالث، هل ما أفعله يحقق ويتماشى مع الأهداف التي وضعتها لنفسي؟ طبعا كل إنسان عنده أهداف، أهداف مختلفة من شخص لآخر، فحسب الأهداف التي وضعها لنفسه، ما هي أساسا هذه الأهداف؟ يصبح قلب القضية، ما هي هذه الأهداف؟ فرصة الأسئلة. سؤال، هل الله ممكن يعمل استثناء؟ تقول للشخص ما اشتغلش يخدمني. من الواضح في الكتاب المقدس أن هناك بعض الإشارات إلى هذا، من الواضح في الكتاب المقدس. في العصر الحالي بما أنه موجود في الكتاب المقدس، أعتقد أنه هو يطبق على كل العصور، أنه في كل العصور أعتقد أن الله سوف يطلب من بعض الأشخاص أن في أوقات معينة من حياتهم أن يتوقفوا عن أعمال يدوية ويقوموا بأعمال روحية. وأقول أنه الأوقات دي مش شرط كل الحياة، ممكن يبقى وقت معين. طبعا قد سيء استخدام القصة دي والقضية دي، استخدام اللي بيحصل لهذه الأيام استخدام سيء جدا. اوكي. أنا جاوبت على الحتة دي، قلت إن الله طبعا في خلقه لحواء، الله جزء من إرادته أن يكون هناك علاقة بين رجل وامرأة وانجذاب عاطفي وجنسي لتحقيق عملية الزواج. طبعا في الزواج في إشباع، أنا لا أنكر هذا، وإشباع من نوع خاص طبعا لا أنكر هذا، لكن لا توجد الحتمية. بس أنا بتكلم على حتمية الزواج، بمعنى أني أستطيع أن أكون مشبع 100% بدون زواج 100%. ولا ننسى جون ستوت، وهو كلنا عارفين جون ستوت الإنجليزي اللاهوتي المشهور، غير متزوج، هو دلوقتي في يمكن 80 من عمره. ولن أنسى مرة في كنت حاضر محاضرة لي وسألوه، أنت مشبع بدون زواج؟ قال لهم قمة الإشباع وأعيش في المسيح. احنا من كتر برمجتنا في المجتمع مش قادرين نتخيل من كتر برمجة مش بس مجتمعنا هنا لكن المجتمعات ايضا المجتمعات الغربية ايضا مريضة في الحتة دي من كتر برمجة بتاعتنا مش قادرين نتخيل عكس كده. عشان كده اللي بيقوله بولس رسول بولس هرتقى بالنسبة لنا غير محتمل غير وارد مش قادرين نستوعبه. عشان كده كل الاتهامات طلعت ضده. في انبوت من الناس طبعا في البعد الافقي. فانا قلت البعد الافقي فيه اعطاء واستقبال. طبعا البعد الافقي فيه تفاعل كامل في الحب، انا بعطي واستقبل. الله طبعا هو مصدر كل شيء في الحياه، احنا متفقين على كده مش محتاج نقولها. الله هو مصدر الهواء والماء هو مصدر الانسان، وبما هو مصدر الانسان فهو مصدر كل شيء. طبعا لكن كون انه مصدر كل شيء لا يعني ان انا معليش دور العب، فلازم العب دور. طبعا التعبير عن المشاعر جزء من التعبير عن الاتزان. التعبير عن المشاعر بطريقة صحية لائقة مشبعة للآخر جزء من الاتزان. ما هو انا انسان عايش وسط اخرين لابد ان اشبعهم، عندما اعبر عن مشاعري اشبع الاخر. لو انا مش بعرف اعبر معناه ان الاخر لم يشبع، فهو هقول ايه؟ روح دور على حد تاني. طب ما هو ممكن انا في الدايره بتاعته هو مش هيلاقي حد تاني او ما عندوش فرصه، فانا مطالب انه اعبر لاشبع. السؤال طبعا احنا لازم نتفق هل العطاء عطاء اصيل جينوين، عطاء اصيل يعني صادق بمعنى عطاء حقيقي. لو اتفقنا انه عطاء حقيقي وصادق فهو الهدف منه مش اناني هنا معايا. لو انا بعطي بس عشان اخد مش عشان اهتمام بالاخر فاصبح هذا العطاء مريض، ما نقدرش نسميه عطاء هنا معايا. ما نقدرش نسميه العطاء، احنا بنتكلم على استقبال صحي وعطاء صحي. العطاء الصحي بمعنى ان عندي اهتمام بالاخر ايضا، لكن طبعا وانا بعطي الحب لشخص استمتع لما استقبل منه طبيعي. يعني مش الهدف وانا بعطي ان لو ما اديتنيش انا مش هدي لك، مش دي الجمله الصحيحه، الجمله دي خاطئه. لكن بالطبع وانا بعطي انا احب ان انا استقبل واحتاج اني استقبل واشعر أشعر بعدم الإشباع عندما لا أستقبل، أو أشعر أن في حاجة غلط عندما لا أستقبل إذا كان في شخص تربطني بعلاقة عطاء واستقبال. أنا قلت في معظم الأحيان، قلت معظم الأحيان عشان أقدر أعطي أحتاج أن أستقبل، لكن في ناس نتيجة لعمل ما في حياتهم، نتيجة لقرار ما في حياتهم، نتيجة لقوة ما في حياتهم، نتيجة ل قاعدة ذاتية في حياتهم، هذا الشخص استطاع أن يتغلب على نفسه ويتغلب على احتياجه ويصنع شيء أنتم قصدتم به شرا لكن الله قصد به خيرا. استطاع أن يحول حياته إلى رحلة عطاء. الإنسان يقدر يعمل كده، الإنسان يستطيع أن يقهر احتياجاته ويحول أنانيته إلى عطاء. يستطيع الإنسان، يستطيع. احتياجنا للآخرين يتفاوت، نعم طبعا احتياجنا للآخرين وتورطهم في حياتنا، الانفولفمنت بتاعهم في حياتنا طبعا بيختلف. في شخص يحتاج أكثر من شخص تاني وجود ناس أكثر معاه في الحياة. في شخص يحتاج أن يتزوج، شخص لا يحتاج أن يتزوج. شخص عايز 4 أولاد، شخص عايز ولد واحد، شخص مش عايز ولاد خالص. شخص يحب يقعد في مجموعة 5 أشخاص، شخص يحب يخرج مع واحد بس دايما. احنا مختلفين في كده، مفيش غلط في الاختلاف. السؤال ايه الفرق ما بين احتياجي لحب الاخرين وما بين ان اكون demanding بمعنى اني مطالب يعني لحوح و self-centered مركزي الذات او نضيف عليه اعتمادي، ايه الفرق بينهم؟ لو انا فهم السؤال صح، احتياجي لحب الاخرين ممكن نقول ان ده احتياج طبيعي، ان انا عندي احتياج ان اتحب، ان اكون demanding هو انه لو انت ما حبتنيش فانا هفضل اهز فيك واخبطك في الحيط لغايه لازم تحبني. لو انا صحي هيلثي يعني، لو انا محتاج للحب لكن انت ما حبتنيش فانا مش ههزك واخبط راسك في الحيط، هقول لك هل ممكن تحبني؟ اذا كانت الاجابه لا فخلاص هنا مش هبقى demanding. هدور على مصدر اخر للحب، فهنا نضج بقى. لكن لو فضلت اهزه يبقى هنا مفيش نضج في غير واقعي، حتى ما عنديش حد تاني. نفترض ما عنديش حد تاني، طب ما هو مش هيديني، طب ما هاهزه واخبط راسه في الحيط، طب ما انا مش هاخد. الشق الثاني هو 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 سيلف سنتر. سيلف سنتر هو في فهمي انا، هو ان انا عايز حب الاخرين لكن عايز مش عايز مش مستعد ان انا ابادله، مش مستعد ان انا استخدمه ايجابيا في الحياه، مش مستعد ان استخدمه ايجابيا في الحياه، اني اخده كطاقه واطلع اساهم بيه في حياه حد تاني، ابقى منتج. اخده جوه نفسي وعايز تاني وعايز تاني وعايز تاني، زي واحد عمال ياخد فلوس عمال يحطها في البنك من غير ما يستثمر. الحته دي الانسان مش مسؤول عن الضرر اللي حدث في حياته، مش مسؤول. اذا كنت النهارده انا اشعر بالذنب نتيجة اني لم احب، انا مش مسؤول عن ما حدث لي، لكني مسؤول اليوم ان ابدأ في تغيير هذا. فانا مش مسؤول عن ما حدث لي، انا اتخبطت بعربية النهاردة وتشليت، انا مش مسؤول عن ده، لكني مسؤول اليوم ان اقبل وان اشوف ازاي هبتدي اشتغل وانا مشلول، اشوف ازاي ان انا ابتدي اساهم في الحياة. السؤال ان انا كلمت عن الادوات او التولز اللي استعملها فاوصل بيها للمعنى، هل المعنى بالنسبة للكنيسة او المؤمنين المسيحيين واحد؟ هل هو ريلاتيف ام ماذا؟ انا اتكلم عن رأيي انا، اعتقد انه هناك نوعين من المعنى في الحياة، نوع بالنسبة للإنسان المسيحي ونوع للإنسان العلماني. بالنسبة للإنسان المسيحي المعنى الوحيد المقبول للإنسان المسيحي هو أن يعود إلى النقطة المرجعية، النقطة المرجعية اللي أنا تحدثت عنها المرة الفاتحة، إنه الإنسان بدون الرجوع إلى النقطة المرجعية سوف يظل دائما حائرا متوترا في الحياة، وكأنه لم يعود إلى قواعده سالما، هو مش مرتكز على القاعدة، سوف يظل دائما في توتر، زي الإنسان اللي تايه ملوش بيت ملوش بيس. فأنا في رأيي أن الإنسان المسيحي لابد أولا وأخيرا أن يستمد أن المعنى يكون أساسا في العلاقة مع الله، أنه يدخل هذا الإنسان في النقطة المرجعية، ثم من هذه العلاقة من هذه القاعدة اللي الإنسان واقف عليها النقطة المرجعية دي، الله بيوجهه للحصول على معاني في الحياة. كان استعملت في كلمة معنى ومعاني، ففي الأصل أو المنبع وهو النقطة المرجعية هو المعنى the meaning، ففي the meaning المعنى هو في النقطة المرجعية. لكن في رأيي في هذه الحياة هذا ليس كافي، لأن الله نفسه شاف أنه هذا ليس كافي، فهو بيوجهني من خلال هذه القاعدة أني أحصل على معاني في هذه الحياة، واحد هذه المعاني عندما اخدمه مثلا، عندما اروح في جلسه مشوريه واساعد انسان، عندما يكون انسان محتاج الى شيء مادي فبروح بديهوله، انا بحصل على معنى في ده، بس مش بحصل على المعنى وانا في مقابله مشوريه، انا بحصل على معنى. ففي معاني فرعيه بحصل عليها كمسيحي، بالنسبة للإنسان الغير مسيحي، أعتقد أن المفكرين والفلاسفة نتكلم عن المعنى بمعنى ذمين. بالنسبة للمفكرين والفلاسفة عندما يتحدثوا عن إيه اللي ممكن يساعد الإنسان يحصل على المعنى إذا ما كانش فيه الله في الحياة، فكلهم متفقين أنه الإنسان صمم لكي ما يساهم في حياة الآخرين، وأنه لا يمكن أن يوجد معنى عندما أعيش لنفسي، عندما أعيش لـ my career, my home, my car, my money, my retirement. الناس بتقول أنه ده المعنى، لكن أنا بتكلم عن المفكرين والفلاسفة لما هنسألهم هنقول أنه هيقولوا أن دي مش ده المعنى، أن دي tools، لكن في النهاية الإنسان لابد أنه يساهم بنفسه في استعادة البشرية، استعادة الآخرين. فأصبح هنا المعنى أحصل عليه من أهداف اجتماعية أو أهداف إنسانية. طبعا أنا كمسيحي أتفق معهم أنه الأشياء دي تعطيني معاني، نعم، عندما أساهم في حياة البشر، لكن ليست هي المعنى. فدائما هذا الإنسان العلماني في رأيي مهما حصل على معاني فهو ناقص في المعنى، the meaning, the reference point. دي الإجابة بتاعتي في رأيي أنا. it is standard، وأعتقد في رأي المفكرين العلمانيين برضو المساهمة في الحياة الإنسان is standard. معايا بالنسبة لهم العلمانيين ده standard، إنه استحالة الإنسان يعيش، الإنسان هيبقى تعيس لو عاش لنفسه. وهم بيعرفوا العلمانيين نفسهم بيعرفوا إن يعيش لنفسي هو أن يعيش لبيتي والعربيتي والزواجي، هم بيعرفوا ده إنه ده بيعيش لنفسه. لكن الإنسان لابد أن يخرج يساهم في المجتمع، يساهم في قضية تخدم البشرية، قضية الفقر، قضية التفرقة، قضية الجهل، قضية المرض، قضية الحروب. Okay? Is it standard؟ أعتقد في المسيحية standard وفي العلمانية standard.